بسم الله الرحمن الرحيم. فضل صلى الله عليه وسلم كل سنة وحضرات الطيبين. احنا بكرة هنحتفل بعشرية عيد السنة القبطية، رأس السنة القبطية، وده مرتبط دائما في ذاكرتنا بذكرى الآباء الشهداء اللي سلموا لنا الإيمان السليم بدمائهم. ما تستغربوش لما تلاقوا الآباء بيسفكوا دمهم من أجل الحفاظ على الإيمان والعقيدة. قد يكون البعض خير بين الإنكار للإيمان يا إما تتقطع رقبته، وفي ناس تبنوا فكر إن هم من أجل حفاظهم على الإيمان السليم برضو ينالوا أكليل الشهادة. ويمكن لو ترجعوا ذاكرتكم لقصة البابا بطرس خاتم الشهداء، ما كانش الصراع ما بين إن هيبقى مسيحي ولا لأ، لكن كان كل جهاد البابا بطرس خاتم الشهداء من أجل بدعة أريوس اللي كانت تبتدي تنتشر في الوقت ده، وحافظ على الإيمان وتمسك به إلى النفس الأخير، الإيمان المسلم مرة للقديسين. في بعض آباء القديسين استشهدوا من أجل إن هم بيعلنوا إيمانهم جهرا قدام الكل وتمسكوا به، وشافوا إن الدنيا اللي إحنا عايشين فيها ديت لا شيء، الصراع الدامي اللي دائما نحن بنتصارع فيه على المادة وعلى الممتلكات. هم نظروا كل الحاجات دي وعاشوا مع بولس الرسول، وهذه كلها قد حسبتها ايه؟ نفاية، يعني حاجة كده ملهاش اي قيمة. عشان كده الاستشهاد نفسه او الفكر اصبح جواهم شهوة. احنا بنقول في واحد عنده شهوة الاكل كتيرة، واحد عنده شهوة النظر في حاجات مش كويسة، لكن هم تغلبوا على الشهوات الجسدية واصبحوا يطوقوا الى لحظة الاستشهاد، فعاشوا هذه الشهوة يوميا. شوفوا ما معلمنا بولس الرسول لما بيقول في فيليبي 1:23، لي اشتهاء ان انطلق، الانطلاق من سجن الجسد ده مش اي واحد يقدر يدعي ان هو الموضوع سهل. يعني لحظة الموت دي بتبقى لحظة عصيبة جدا 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 على اي انسان، بتختلف بقى درجاتها ما بين الإنسان المرتعب من الوقوف قدام الله لصدور حكم الدينونة، واحد تاني خايف من المصير الأبدي اللي بعد الموت. ففي اللحظة دي نفسها بيبقى القرار صعب. تخيلوا أما يبقى الإنسان بقى مخير ما بين إن هو يعيش حياة أيا كانت فيها رفاهية أو فيها مركز أو فيها وعود زي ما كانوا دائما بيتبعوا مع الآباء، يا إما كده يا إما أنت هتعذب وفي الآخر خالص قطع الرقبة. فالقرار ما هو سهل، زي ما احنا النهاردة نسمع من البعض يقول لك يا نفسي أبقى شهيد. نفسك دي محتاجة عشان تقولها نفسي وتبقى انت صاحب قرار قوي فيها، وما تجيلك ما تهربش منها وتقابل الموت بقمة الشجاعة زي الآباء اللي احنا بنقرا سيرهم، دي محتاجة استعداد كبير قوي. الموضوع ما هواش ان انت تقحم نفسك على طريق او على طريقة للموت انت ما انتش قدها. يمكن انتوا شفتوا في الماضي القريب بعض أحداث كده ما كانتش حلوة، وكان يعني بيبقى فيه آراء مختلفة يا ترى فلان دوت يبقى شهيد ولا مش شهيد، واحنا قعدنا نتكلم ونقول الاستشهاد في المسيحية له حاجات كده عناصر أو له فكر غير فكر الآخرين خالص، لأن ساعات الواحد الأمور بتلبس في ذهنه من المفاهيم اللي بتخش لنا غريبة عن كنيستنا. عايز أقرأ معاكم جزء من رسالة العبرانيين لمعلمنا بولس الرسول إصحاح 11، وشوفوا يمكن هو كان بيتكلم بنفس الفكر اللي عاشه، الاشتهاء للانطلاق إلى الأفضل. من أول عدد 35 بيقول: وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في رزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رغموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين مكروبين مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد، استبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. إذا فربنا مرتب لينا إحنا كمان حياة أفضل من هذه الحياة اللي إحنا عايشينها دلوقتي، لكن الشاطر اللي يسعى نحو هذا الأفضل، يعني ما يبقاش واحد عمال يتمنى أمنيات كتيرة قوي وهو نايم، زي ما إحنا تمني بنقول عشان واحد يبقى موفق في حياته العملية لازم يشتغل بجد، ما يبقاش متراخ، ما يبقاش عايش كده في حياة الكسل والإهمال وهو سايب الدنيا تمشي زي ما تمشي ويقول ليه أنا مش موفق في شغلي وفي حياتي. هو على حسب ما أنت بتبذل مجهود، على حسب ما بتوفق. نفس الطريقة بالظبط في حياتنا الروحية، الإنسان اللي عايز يرتقي إلى مستوى التحرر من الأرض من كل الضوابط اللي احنا عايشين فيها، لأنه يعيش الفكر الآبائي إن هو معك لا أريد شيئا على الأرض. لاحظوا إن الكلمة دي اللي يفكر فيها مين يقدر يوصل لها؟ هو معك لا أريد شيئا على الأرض، دي بتعبر عن المعية الكاملة مع الله، يعني واحد يكون ارتبط ارتباط كامل بربنا فأصبح فكره وحياته وسيرته وسلوكه وكل حاجة كلها ماشية مع ربنا. فدي درجة عايزين نقول أعلى مننا شوية النهاردة، بس في آباء وصلوا لها بجهادهم الروحي المستمر وإعادة التنقية، إن كل ما الواحد يتسخ من الخطية اللي بيعملها على طول يحاول إن هو ينظف نفسه وينقي نفسه من الشوائب اللي بتسيطر عليه. وده الفرق ما بين إنسان يقول لك أنا عمال الخطايا اللي أنا بقع فيها عمالة تزيد، وواحد تاني يقول أنا بقع وأقوم وأقع وأقوم ماشي، وواحد تالت يقول لك السقطات بتاعتي ابتدت تقل شوية عن قبل كده. وبعدين في آباء بقى أو ناس يعني مش لازم نحدها في كلمة آباء، أحسن تقولوا ما إحنا ده مش آباء يبقى خلاص. في ناس ماشيين معانا في نفس الحياة دي اللي إحنا عايشينها بنفس ظروفنا بنفس المعوقات اللي قدامنا بنفس الضيقات اللي بنتحملها أو بنشوفها كل يوم، بس ابتدوا ياخدوا خطوات سريعة في الحياة الروحية لأنها خطوات ثابتة على أساس الخطوة اللي بياخدوها للأمام ما بيرجعهاش للوراء مرة تانية، ودي تيجي من الحرص المستمر وإن الواحد صاحي. فرق ما بين الغفلة الروحية واليقظة الروحية هي إيه؟ واحد نايم والتاني صح، أبسط تشبيه أو تعبير. طب أنت لو نايم متى ستستيقظ وتفوق لنفسك؟ هي دي المشكلة. عشان كده لما معلمنا بولس الرسول بيقول وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة، في آباء كانوا اتمسكوا وتخيروا ان هم ممكن يطلقوا سراحهم بس ينكروا الإيمان أو يفلتوا يعني من الجريمة الموقعة عليهم دول ورفضوا. يعني في سيرة القديس اندراوس الرسول يقول ان هم مسكوه وبعد ما قعدوا يعذبوا فيه فراحهم رابطينه كده على حاجة زي صليب وقعدوا يعذبوا فيه شوية، والجنود دول اختفوا من المشهد. فجم الناس أتباع القديس اندراوس اللي واقفين يشوفوا نهايته ايه أو علشان ياخدوه بقى بعد ما يموت ويدفنوه، راحوا رايحين فكينه يلا نجري ونهرب من الحكم. قال لهم أبدا أنا ما هربش من هذا الحكم، لأن أنا كده مع المسيح صلبت. إذا كان ساعات إحنا بنعيشها بالفكر الروحي، لكن هو كمان عاشها بالحياة الفعلية. مين يهرب من هذا الحكم علشان حياة فعلية هتخلص بعد شهر اتنين سنة اتنين تلاتة وفي آخر الأيام هتنتهي؟ فأصبح فكر الاستشهاد اللي هم عاشوه تحول من فكر إلى شهوة قلب، بيستنوا إمتى يفوزوا باللحظة دي ويتمتعوا بالمعية الكاملة مع المسيح. وعلشان كده تلاقوا إن كان وقت استشهادهم كتير منهم ينظروا زي استفانوس مثلا ورأى السماء مفتوحة وإيه؟ وابن الله جالسا عن يمين القوة، يعني شايف السماء كلها مفتوحة قدامه ومشهد الله الذي لم يراه أحد شايفه في اللحظات الأخيرة. وكتير من الشهداء نظروا نفس المناظر دي وحاجات أخرى علشان خلاص هم بقى الميول الأرضية اللي عمالة تربطهم خلاص قطعوها، كل حاجة ربطهم بالأرض قاعدين يقطعوها، أولاد ممتلكات أزواج كل الحاجات دي كلها أنا اللي ما تلزمنيش دلوقتي في حاجة، لدرجة إن هم كانوا بسبب إيمانهم أو تمسكهم بالإيمان كانوا الوثنيين أو الجنود اللي بيقتلوهم يأمنوا بالسيد المسيح بسبب قوتهم وشجاعتهم. ما رحوش قعدوا يشتغلوا وعاظ كبار ويقولوا مئات العظات ويتوبوا الناس ويحسوهم على الاستشهاد، ده مجرد ثباتهم في الموقف دوت وقوة العزيمة بتاعتهم تحول الإنسان الوثني إلى أن يعلن مسيحيته في نفس اللحظة ويتقتل معاه. إيه الجبروت دوت؟ احنا ساعات النهاردة أبناء الشهداء وكنيسة الشهداء كنيستنا، احنا ساعات تلاقي الاسم بتاع الواحد ممكن نتلاعب بيه عشان يقول لك اصل اسمي واضح اول ان هو مسيحي فعمل لي مشكلة في المكان اللي انا فيه، فما يجراش حاجة نطلق اي اسم دلع. وكل الناس بتعمل كده ما هيش مشكلة، انا اسم الحقيقي دوت مكتوب في البطاقة وفي الأوراق الرسمية، لكن في اسم بغطي على نفسي دي. واحد تاني يكون الصليب اللي مدقوق في ايده دوت في بعض الأحيان عمل له مشكلة فيلجأ إلى لبس القمصان أم كم عشان يقفلها تبقى محكمة القفل مش باين من ايده، ما هو في مضايقات، انت ما انتش عارف المجتمع النهارده شكله ايه؟ لاحظوا السيد المسيح قال من ينكرني قدام الناس ينكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. مش بنطالب او بنقول ان الواحد يمشي في الميادين وفي الشوارع العامه رافع ايده ويوري الناس كلها الصليب اللي مدعوه في ايدينا، لان يا ترى اعمالك هتمجد هذا الصليب وهذه الشهاده اليوميه اللي انت المفروض بتشهد بيها للمسيح قدام الكل؟ هي علامة الصليب ولا الأعمال والأفعال بتاعتنا اليومية؟ السيد المسيح قال كلمة وقال يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. جه معلمنا بولس الرسول قال أي حاجة مضادة دي، مش مضادة يعني عكسية، قال بسببكم يجدف على الاسم الحسن. الموضوع كله فكر الشهادة اللي احنا مفروض نعيشه، بدل ما الواحد يدور على امتى هبقى شهيد وامتى نقطتين الدم اللي في جسمي ينزلوا على الارض. انت بامكانك تبقى شهيد للسيد المسيح يوميا. هي معنى كلمة شهيد ايه؟ نعم؟ ده دي من ناحية الإيمان، لكن لو احنا اتكلمنا عليها بكلمة مطلقة كده، كلمة شهيد جاية من شهادة، وشهادة دي جاية من ان واحد طلبت منه الشهادة فشهد شهادة حسنة او المطلوبة. طب ما ناخدها ونروح مطبقينها على الايمان المسيحي، يبقى انت اما اطلب منك انك تشهد للسيد المسيح شهدت وقلت ان انا ايه؟ مسيحي. اذا فهي مش بتتبلور بصورتها الصغيره خالص في موضوع سفك الدم. هي ممكن تكون حياه معاشه يوميا، انا كل يوم بشهد لالهي اللي انا بنتمي ليه. صح ولا لا؟ هو مش انت بتفتخر وبتقول انا مسيحي ولا انا عماد وانا هاني وانا مينا وانا كرولوس؟ الاساس بتاعك هو ايه؟ انتمائك للمسيح. فلان دوت يقول لك فلان دوت مسيح، جت كلمه مسيح منين؟ ان احنا كلنا بننتمي للسيد المسيح كابناء. فإذا كنت أنت ابن ومش قادر تشهد لأبوك، يبقى ما هو الفعل البنوي أو بنوتك للمسيح نفسها دي؟ أنت بتستفاد منها إيه؟ وإيه اللي أنت بتقدمه لأبوك اللي ده كل شيء أنت محتاجه في الوقت المناسب؟ ده اللي يخلينا إحنا نراجع نفسنا في سلوكياتنا اليومية، إن كل واحد يحط نفسه على مسطرة كده، وهي إن سلوكي اللي أنا عايش بيه في المجتمع وفي الكنيسة وفي الخدمة وفي البيت وفي كل مكان، يا ترى أنا بشهد للمسيح بيه؟ ولا الواحد ساعات ما ياخدش باله من تصرفاته كلها؟ وبعدين بدل ما الناس كانت بتشاور عليك إن ده إنسان مسيحي سلوكياته أفضل من الكل، فبقى نفس إصبع المشاورة دوت بتشاور علينا في السلوك الغلط. شوف المسيحي دوت بيعمل إيه؟ وأنتوا مش حضراتكم بتزعلوا أما يكون بعض الجرائد أو أي وسائل الإعلام يعني جه كده حطت إيدها على أي مشكلة حصلت مع إنسان مسيحي، جريمة قتل، جريمة سرقة، رشوة، أي حاجة من الحاجات دي كلها، بعدين تلاقوا الدنيا قامت ما عادتش، صح؟ وكله بيتناقل من بعضيه، بيتحط الاسم الثلاثي أو الرباعي، وبعدين إحنا ناخد هذا الفعل ويكون الرياكشن بتاعنا غير اللي هو المطلوب ان يحصل. احنا بنستاء جدا إن في حاجة زي كده حصلت وبننظر ليها نظرة سلبية، ده تشهير بإنسان مسيحي، صح ولا لا؟ ليه بيعملوا كده؟ ليه؟ إيه الهدف من كل الأمور دي كلها؟ إذا كان الموضوع لسبب في نفس ابن يعقوب، فإحنا مش عايزين ننظر النظرة المحدودة ديت، لكن تعالوا ننظر ليها بنظرة إيجابية، وهو إن منين ممكن إحنا نفهمها؟ إن هم قاصدين يقولوا لنا إن فلان ده اللي صدر منه هذا الفعل السيء، الإنسان المسيحي دوت، حاجة ظهرت كده وبقت واضحة، عايزين يقولوا لنا إن المفروض المسيحي ما يعملش كده. فنقوم السلوكيات الغلط بتاعتنا بدل ما احنا نتوب في الردود الخاطئة، ولقينا غصنا كده في المجتمع وما عادش الإنسان المسيحي واضح، الشمعة المضيئة في الظلام. فين احنا من معلمنا بولس الرسول قال انتم رائحة المسيح الزكية؟ مش كانوا عم بيجوا يقتلوا ابائنا الشهداء كانوا بيشتموا هذه الرائحة؟ صح ولا لا؟ هي مش لازم الرائحة اللي بتتشم بحاسة الشم، لكن قد يكون انت رائحتك زكية في المجتمع في الجزء اللي انت موجود فيه لانك انت انسان صلاة، اما انا فصلاة، واللي بيصلي دوت تستقم صلاتي كايه؟ كبخور. وده تملي الكنيسة بتعلمهن ان الصلاة نفسها او المغزى من استخدام الشرية والبخور في صلواتنا الطقسية، ان بنقول يا جماعة خلوا بالكم الصلوات بتاعتنا دي بتصعد كالبخور الصاعد دوت، فيشتمها الله رائحة زكية فيقبل الصلاة بتاعتنا. اذا لو انت انسان مصلي وعايش الآية اللي داود النبي قالها اما انا فصلاة، اذا فرائحتك ستتحول الى رائحة ايه؟ رائحة زكية، رائحة بخور. بس هو يا جماعة أنا بأكد تاني، ما هواش ريحة البخور اللي بحاسة الشم، لا ده الناس هتشوفك أنت إنسان فعلا إنسان عايش حياة الصلاة، يقولك الإنسان ده إنسان تقي، الإنسان دوت إحنا نتمنى إن إحنا ناخد درجته، وتلاقي الغريب والقريب يجي يقول لك من فضلك صلي لي عشان المشكله الفلانيه دي، صلي لي عشان انا عندي فيه معوق معين محتاج ان ربنا يتدخل فيه علشان الموضوع دوت يتحل. فتلاقي رائحتك المنبعثه منك اللي هي الصلاه اللي الناس شايفينها في حياتك دي كلها بتجذب الناس ليك. شوفوا الزهره اللي بتبقى مليئه بالروائح بتلاقوا ايه اللي بينجذب ليها، صح؟ بعدين تيجي النحلة تاخد جزء من هذا الرحيق وجزء تاني من زهرة تانية وجزء تالت من زهرة تالتة وتصنع منهم شهد العسل اللي احنا بنتغذى عليه. فإذا كنت انت انسان رائحتك طيبة ورائحتك زكية هتجذب الناس اللي بعيدة عن ربنا، بس مش هتجذبهم ليك انت كشخص بقى وتعمل يعني حواليك ناس كتير جدا كده يقعدوا ينادوا في كل حتة ان احنا نعرف فلان وفلان دوت انسان بركة وفلان دوت مليء بالصلوات والبركات تعالوا خدوا بركته. لا ده انت هتجذب الناس دي من خارج الحظيرة من المجتمع اللي عايشين فيه حياة عالمية، هتجذبهم لمين؟ للمسيح اللي انت بتصلي له باستمرار. اذا فانت تحولت الى انسان شهيد بدل ما شهيد كانت بتتقطع رقبته وجسمه يقع على الارض وبعدين ياخدوه يكفنوه ويدفنوه في أي حتة، ده انت أصبحت كمان عايز أقول مجازا يعني، بس ما تمسكوهاش عليا، ان انت أصبحت أكبر أو أكتر من هذا الشهيد اللي بتتقطع رقبته، لأن انت بتبقى شهيد بدون سفك دم وشهيد متحرك بتشهد المسيح في كل مكان. شوفوا معلمنا بولس الرسول لما كان في كل مكان يروح يبشر ويكتب الرسائل بتاعته، 14 رسالة يعني أكتر من نص العهد الجديد. إيه مش خايف؟ يقول لك لا، هيطارد أكتر، ما أنت اتخذت واتسجنت كذا مرة وإيه يعني؟ أنا عايش سفير في سلاسل، يعني حتى لو إيدي ورجلي مقيدين بالسلاسل، لكن أنا منساش أبدا لحظة إن أنا سفير للسيد المسيح، وبالتالي حياتي كلها تفضل تشهد للمسيح في كل مكان وكل حتة أروح. الناس يقولوا له طيب ما أنت ممكن يقبضوا عليك ويقتلوك في اللحظة دي، وإيه يعني؟ ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. مين مننا النهاردة ما بيشتهيش من جواه إن هو يعيش مع المسيح على طول؟ ده احنا ما نحضر قداس كده يتسم بالروحانية والهدوء والصلوات العميقة، تلاقي كل اللي موجودين يشعروا بالفعل ان هم كانوا موجودين في الوقت دوت كده في السماء، وبعد شوية نزلوا من السماء اللي كانوا فيها دي وابتدوا يتعاملوا مع المجتمع في الأرض. طب دي لحظات، حتى لو ساعتين ثلاثة أربعة، لا تساوي أي شيء في حياتنا الأبدية اللي احنا هنعيشها. الواحد لما يقعد ينظر ويعيش الفكر دوت يقول ما انا قدامي الفرصة. هو أبائنا كانوا شجعان جدا وخدوا القرار، بس أما كان في وقت بيسمح بكده، في عصور جت على الكنيسة تسمت عصور الاستشهاد، وكان الخيار ما بين اثنين، يا إما إن أنت تعبد الأوثان أو تنكر المسيح، يا إما تتقتل أو تموت بأي طريقة من أنواع المتات اللي كانوا بيتحملوها. طيب الزمن اتغير والظروف متغيرة، وانت عندك فرصة أكبر النهاردة، عندك فرصة ان انت تشهد للمسيح وتبقى شهيد بدون سفك دم، وليك اكليلك برضه في السماء في كل مكان انت تبقى موجود فيه. منين ما تتحرك فانت بتشهد للمسيح، مش بتوعظ وتقعد تنادي وتهلل في الميادين، لكن ده انت في حياتك وسلوكك وتصرفاتك، امانتك في حياتك نفسها وفي تعاملاتك اللي مع الكل، دي شهادة للسيد المسيح. سلامك الداخلي اللي بينبعث من جواك يشيع السلام بين الكل، دوت شهادة للسيد المسيح. كون ان انت تقود المتخاصمين الى الصلح وان هم يبقوا ناس اتقياء ويرجعوا للمسيح، ويبقى الفكر اللي بيشوه الغضب والضغينة والكراهية وكل الامور دي كلها تصفي الامور منهم، ده دي شهادة للسيد المسيح. تكون امين في اسرتك مع اولادك وزوجتك وبيتك، دي شهادة للسيد المسيح. أمين في خدمتك وأمين في شغلك، كل الأمور دي كلها أنت بتشهد للسيد المسيح في كل مكان، وكل ساعة بتعدي عليك أنت بتقول أنا مسيحي حتى لو ما قلتهاش باللسان، فبتتأجل سلوك. لكن النهاردة إحنا نفتخر إن إحنا أبناء الشهداء، وبعدين تلاقي الواحد تصرفاته معيبة، كل اللي بيعمله بيلام عليه، من سلوك لألفاظ لطريقة كلام لحوارات رديئة بنخش فيها لحاجات إحنا بنتكلم فيها بدون دراية، ونغلط في الكلام ونجرح في الآخرين، بعدين كل واحد ينتهك سياسة ما هو المدافع الأول والأخير على أي حاجة بقى أيا كانت إيمانية أو غير إيمانية، وتلاقيه يقحم نفسه في المناقشة بدون دراية. وطبعا اللهجة العنيفة دائما تولد الغضب قدام جوه الانسان، واول ما روح الغضب سيطرت على الانسان فتبتدي بقى الفاظه تخرج عن حدود اللياقه، ونتراشق بقى الاتهامات والكلام المسيء اللي لا يمت لاي صله لينا كابناء الشهداء. علشان كده اما الاباء القديسين عاشوا الفكر دوت نظروا الى كل شيء ان هو لا شيء، كل المقتنيات بتاعتهم ما تفرقش معاهم، كل المحبة والارتباط بتاعهم في علاقاتهم الأرضية اللي موجودة هنا، حتى لو الأسرة الواحدة تلاقي كل واحد يقولك أنا أهرب إلى خلاصي، أنا لا أقف في الدايرة اللي ممكن تجذبني إلى الوراء، وممكن الارتباطات الزيادة عن اللزوم والمحبة الأرضية اللي احنا بتتغلب علينا بعض الأوقات تلاقي الواحد يقول له خلاص بقى يعني خليني مع اللي أنا عايش معاهم، مش مهم هو الإيمان في القلب. لا يا حبيبي، مش موضوع الإيمان في القلب، وإذا كان الإيمان في القلب أنت عامله زي المصباح اللي حاطط إيدك عليه وبتخبي النور بتاعه، فأنت هتعيش في ظلام وهتمنع الآخرين من النور. لكن لما السيد المسيح قال اللي عنده مصباح هيعمل فيه إيه؟ يلمعه ويخليه كده في المكان يرى الناس كل النور بتاعه. هو ده دورك أنت، أنتم نور العالم. لو النور بقى دوت قعد ينطفئ شوية 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 ويقل، لا اللي احنا ملاحظينه وبنشتكي منه ان الظلام ابتدى يكتر. هو الظلام بيكتر ليه؟ عشان عدده وحجمه وقوته بتزيد، ولا علشان النور نفسه هو اللي ابتدى يقل؟ لاحظوا وجود الظلمة هي مش وجود في حد ذاته، لكنها بتوجد ليه؟ لعدم وجود النور. لكن لو النور موجود هو اللي هيسود على الظلمة ولا العكس؟ شمعة واحدة مضيئة كافية انها تنير مكان زي ده، الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها. تقولوا لي بس هيبقى نورها ضعيف، بس فيه نور. ما تقدرش انت تقول ان المكان اللي انا دخلته دوت حالك الظلام. في نور انت تقدر تمشي بخطوات ثابتة عليه. لكن لو هي الشمعة المضيئة دي، جه واحد وقال ايه لازمتها؟ ما هي الإضاءة بتاعتها ضعيفة، ما هي مش فايدة أي حد، أصل اللي واقفين كلهم مش عارفين يقروا عليها، وراح جيب إيده وراح طفيها. إذا فالظلام زاد على المكان، وأصبح المكان كله إيه؟ ظلمة. لو سمحت استفاد من المناسبة اللي إحنا فيها دي وشوف الآباء عاشوا إزاي، وابتدي فتش عن المصباح اللي جواك. يا ترى منير ولا في شوائب عمالة بتعاكس الإضاءة بتاعته وأصبح النور بتاعه خافت، ولا واحد تاني مش واخد باله قعد نايم زي العذارى الجاهلات لغاية ما المصباح بتاعه اللي كان فيه شوية زيت صغيرين استهلكوا، وفوجئ ان المصباح ايه؟ انطفأ وهو نايم. فلما هتيجي تصحى تلاقي المصباح بتاعك منطفئ، هتيجي تقول طب انا عايز زيت عشان انوره، مش هتلاقي حد يديك. فمش بخل، مش انانية، لكن العذارى والحكمات قالوا لعله لا يكفي لنا وان يكن. يعني ما احناش عارفين، اصل هي اعمال كل واحد بالكاد بتكفيه. بس كان مع السيد المسيح قال مهما عملتم فقولوا اننا ايه؟ عبيد بطلون. مهما عملنا، يعني اعمال الانسان نفسه مش هقول بتكفيه، ده يعني لولا رحمه ربنا هي اللي بتزقنا كده في طريق الابديه. اذا فانت مش هينفع ان انت تسلف غيرك، مش هينفع الانسان اللي نايم يجي يقول طب انا عايز اي حاجه انور بيها المصباح بتاعي مش هتلاقي. بس دي مش سلعه بتشترى، ده عمل كل انسان، كل واحد بيعمل ايه. عشان كده احنا نقرا بقى في سير ابانا القديسين اللي قدموا نفسهم للاستشهاد كانوا بقمه القوه. شوفوا الثلاث فلاحين بتوع اسنا، قريتوا قصتهم؟ يخش الجنود بتوع الملك على المدينه كلها، بعدين اهل المدينه عرفوا ان الوالي جاي هو والجنود بتوعه عشان يقتلوا المسيحيين، فقالوا احنا احسن حاجه نطلع على الجبل علشان يعني مش هروب من القتل، لكنهم كان عندهم فكر ان عشان الناس اللي بيقتلونا دول ما يخشوش جهنم بسببها. بعدين دخلوا الجنود لقوا المدينة هس مفيش أي حاجة فيها، كل الناس مش موجودين، واحدة ست عجوزة ماشية يظهر نسيوها ما خدوش بالهم منها، فماشية على قد حالها كده عشان تلحق بكل اللي طلعوا على الجبل دول. دخلوا الجنود يفتشوا في المدينة مفيش حد موجود. نزلوا كأنهم ماشيين لقوا الست دي، فبيقولوا لها بتسألهم بتقول لهم هم الناس انتوا ما طلعتوش معاهم ليه؟ فقالوا لها هم الناس بتوع اهل المدينة فين؟ كل الناس اللي ساكنين هنا مش موجودين. قالت لهم اصل هم سمعوا ان الوالي جاي هو والجنود بتوعه عشان يقتلوا المسيحيين، فخدوا بعضهم كلهم وطلعوا على الجبل. وهي طبعا ما هيش عارفة ان الناس ديت هم اللي جايين يقتلوهم. انت متاكده؟ اه متاكده. راحوا طالعين على الجبل قعدوا يقتلوا في الناس كلهم، وهم نازلين غسلوا السيوف بتاعتهم وبقت زي حته الحديد من كتر تقتيل المسيحيين بتوع مدينه اسنا كلها. كان في مين مش موجود معاهم؟ ثلاث فلاحين كانوا في الغيط الشغل بتاعهم. هما داخلين قابلوا الجنود دول، فقالوا لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا لهم احنا خلاص شطرنا على المدينة كلها وقتلنا كل الناس اللي كانوا موجودين فوق على الجبل. قالوا لهم ما احنا من نفس المدينة دي. قالوا بس الحقيقة احنا خلاص خدنا قرار، او يعني بيهم معناه حلفوا ان هما ما يقتلوش حد تاني. فقالوا لهم لا ده انتوا لازم تقتلونا مع باقي الناس بتوعنا وكل المدينه. قالوا لهم احنا كمان مش هنعرف نقتلكم علشان السيوف بتاعتنا تلمت بقت زي حته الحديد من كتر ضرب الاعناق او الروس نفسها وتقطيع الرقابي، السيوف باظت خلاص. قالوا لهم اذا كانت السيوف بتاعتكم باظت فاحنا معانا الفؤوس بتاعتنا، الفاس اللي بيشتغل بيه في الارض بيضرب بيه في الارض. بصوا الجنود كده للثلاثة دول وقالوا ايه ده؟ ايه الجبروت دوت؟ فقالوا لهم خلاص احنا مش هنقتل حد تاني. قالوا لهم لا هذه فؤوسنا خدوها مننا وموتونا بيها. وكان في حتة حجر كده قد التجر اللي قدامي ديت، وقالوا لهم احنا هنحط رقابينا كده على الحجر دوت وانتوا تمسكوا الفاس وتنزلوا بيه على رقبتنا، لازم ما تمشوش لما تموتونا مع باقي اهلنا. ايه رايكم ما يكون في حوار زي كده واللي انت رايح له يقتلك بيقول لك لا انا مش هقتلك، وانت بتصمم ان انت راسك تتقطع على اسم السيد المسيح؟ انهي شجاعه كانوا عايشين بيها وانهي فكر؟ الناس ديت كانوا ما كانوش دكاترة، ما كانوش مهندسين زي ما حضراتكم كلكم دلوقتي كل واحد بيحمل معاه شهادة عليا أو بيفتخر بيها قدام الكل. كانوا فلاحين. البساطة اللي عاشوا بيها والفكر النقي اللي كانوا عايشين بيه واشتهاءهم للحظة الانطلاق من هذا العالم هم اللي وصلهم لكده. الأعجب من هذا لو تقروا كمان في قصة الأم دولاجي، حد سمع عنها؟ برضو في اسمها، ودي سموها يعني الشهيدة العظمى في الصعيد كله. وكان ليها أربع أولاد، أربع أولاد دول أقول لكم اسمهم. واحد الكبير اسمه سورس، واللي بعده اسمه هرمان، واللي بعده اسمه أبانوفا، والأخير الصغير خالص اسمه شمطاس. أسماء غريبة يعني، هم أسماءهم كده. بعدين يجوا يلموا الناس المسيحيين. أم بقى، تخيلوا مشاعر الأم وأولادها الأربعة، واتقبض عليهم. وهيتخيلوا بالطبيعي إن هم ينكروا الإيمان، يا إما يتعذبوا يا إما يحصل لهم أي حاجة. النهاردة الأمهات بتخاف على أولادها وتقول له حبيبي ما تنزلش بدري تروح الكنيسة، أحسن لو نزلت بدري هيجيلك برد، ولا يحصل لك أي حاجة، أو أخاف من عليك من الطريق، أو تحصل لك أي مشكلة، فأقعد يا حبيبي جنبي وتنيمه لغاية الساعة 10 وتصحيه بعدها تفطر وتشربه اللبن. وهو دوت الاهتمام الأم بالابن في عصرنا الحالي، في أيامنا اللي احنا عايشينها دي. وكأن أمهات القرن الثالث والرابع ما كانوش أمهات. شوف بقى حبها لأولادها. يحصل إن بعد ما قبضوا عليهم، فالولد شمطاس الصغير دوت كان طفل يا دوبك لسه بيتكلم، يا دوبك بيعرف الكلام وخلاص. وبعدين يدور بقى حوار بينهم هما الخمسة، التشجيع بقى والثبات على اسم السيد المسيح. أم بمعنى الكلمة خايفة إن تتقتل هي الأول، وبعد كده أولادها قلبهم يرتجف من منظر الموت أو القتل أو الدم، فيرجعوا عن إيمانهم للمسيح وينكروا المسيح. فأم بقلب أسد، فجت للولد الصغير قالت له اوعاك تخاف، اوعى تخاف من الجنود اللي بتوع الوالي ده، احنا لما يجوا هيعذبونا وبعدين رسنا تتقطع، ده احنا كده هنطلع للمسيح اللي احنا بنشتهيه باستمرار ان نعيش معاه. ويجي اخوه الكبير اللي هو سورس دوت يقول له الخوف، اوعى من الخوف، لو انت خفت يبقى انت كده الشيطان اتملك على قلبك. شوفوا السيناريو الجميل اللي بينهم. وبعدين الولد الصغير يقول لها طب احنا هنروح فين اما تتقطع رقابينا؟ تقول له احنا هنروح نعيش فوق مع المسيح، ده المسيح مجهز لنا اماكن كويسه قوي هنعيش فيها، وحياه جميله احسن من اللي احنا عايشينها على الارض ديت. فالولد الصغير يقول لها يا امي طب هو فوق اما هنبقى موجودين مع المسيح، والفيضان بتاع النيل هيجي كده هيهدم كل البيوت زي ما بيعمل معانا؟ ما هو زمان قبل السد العالي كان لما يجي فيضان النيل ياخد القرى والبيوت اللي مبنيه بالطوب اللبني الني دوت ويهدمها وخلاص يبقى في خراب. فقالت له لا، ده فوق المساكن اللي احنا هنعيش فيها ديت ما تأثرش عليها الحاجات ديت كلها، احنا هنعيش مع المسيح حياة جميلة جدا. بعد الحوار الجميل دوت جم عشان بقى يخيروهم كلهم، ها هتنكروا المسيح ولا نعذبكم شوية؟ لا ده احنا نال العذاب على اسم المسيح. وبعدين من الأم دولاجي خافت إنها يقطعوا رقبتها الأول، فطلبت من الجنود إن أولادها يستشهدوا الأول أو يعني تتقطع رقبيهم الأول، فخيروهم ها هتنكروا المسيح وتعبدوا الأوثان ولا نقطع رقبيكم؟ قالوا لا إحنا على اسم المسيح طول عمرنا وهننهي حياتنا على اسم المسيح، لا إحنا هتتقطع رقبينا. فإمعانا في عذاب الأم يجيبوا الأولاد بتوعها ويقطعوا رقابيهم على رجليها علشان تتهز شوية أو تشوف المنظر الأليم دوت، وهي ترفع إيديها للسماء وتقول له أشكرك يا رب إن أنت طمنتني على أولادي إن هم سبقوا وراحوا السماء قبلية، هم دلوقتي في حضنك أنت وأنا مطمنة عليهم. أنا لا أمكن نصيحي أبدا، راح جاي السيف عمل إيه؟ قطع رقبتي. تخيلين الموقف، أم فرحانة قمة الفرح والشعور اللي جواها انها تطمن على اولادها ان هم سبقوها للسماء، مش النهارده اقعد يا حبيبي ما تصحاش بدري يبقى روح على مدارس الاحد الساعه 11 ولا الساعه 12، وحضرتك كملتي قلت لابنك ما تصحاش بدري وما تتعبش وما تروحش القداس، اي وقت مدارس الاحد يقول لك ايه؟ هيقول اروح بعد كده نرجع نشتكي. ما قدامي في اباء كتير اكيد منكم يعني وليهم اسر، ونرجع نشتكي نقول الولاد طالعين وما يسمعوش كلامنا والولاد متمردين والولاد وحشين والولاد مش عارف ايه، ما هو ما يزرعه الانسان اياه يحصد. النهارده لو انت بتفتخر بانك بتنتمي للكنيسه ام الشهداء كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، فشوف الآباء عاشوا فكر الاستشهاد ازاي وحاول انت تاخده بقى حياة معاشة يومية ليك زي ما احنا اتكلمنا من شوية. لو انت بتفتخر بكل قوة وتقول انا اجدادي هم الشهداء، فعيب عليك ان يكون اجدادك شهداء وانت بتخاف تعلن السيد المسيح في حياتك اليومية. يجي مواقف كده الواحد يقعد يتذبذب، يا ترى ارد ولا ما اردش، ما اصل انا ممكن اتضرر، اصل ممكن توقع علي عقوبه، اصل اصل اصل. وانسى ان انت بتفكر في ان انت ترد ولا لا، اعرف ان حياتك الروحيه فيها تذبذب وعلاقتك مع المسيح ما هياش علاقه واضحه ونقيه. لا ده في حاجه متملكه على قلبك عايز اقول اكتر من المسيح شويه. فلو انت ما خليتش نفسك يقظ وشفت الامور دي كلها، هتلاقي المثل اللي اتقال في متى 13 مثل الحنطه والزوايا، يقول لك وفي من لسنيان جاء عدو وزرع ايه؟ زوانا. خلي بالك ان الارض بتاعتك انت نايم ومش واخد بالك وعمال يتزرع جوه قلبك خطايا كتير هي اللي بتتملك عليك. الناس دي اما شهدوا للمسيح بكل قوه كانوا عايشين حياه الحب الالهي بالفعل، كانوا شايفين ان ارتباطهم بالمسيح اكثر من ارتباطهم باي شيء. شوفوا القديسه دنيانا على سبيل المثال، ابوها مسيحي شويه يضغط عليه ينكر الايمان، تبعت له رساله بكل قوه وتقول له اعلم ان من اليوم لست انت ابي ولا انا ابنتك. ازاي تترك مسيحك وتبخر للاوثان؟ هو مين بيعلم مين؟ الكبير بيعلم الصغير ولا الصغير اللي حياته قويه جدا مع المسيح يقدر يجذب اللي بيمشي بره يجذبه الى الحظيره مره اخرى ويرجعه؟ وبسبب ايمان وتوبيخ القديسه دنيانا الابنه الصغيره يرجع ابوها ومرقص الى الايمان مره اخرى. اعجب ما في الموضوع لما تقروا في سير الاباء وسير الشهداء تلاقوا في بنت صغيره كده كانت في روما عمرها 13 سنه. 13 سنه دي يعني في سنه كام النهارده؟ اولى اعدادي، في الرينج دوت. البنت دي كان اسمها اجيلبس، وبعدين كانت انسانه بارعه الجمال ومن اسره جميله جدا، اسره غنيه وتقيه وكل حاجه. هي مره ماشيه في الشارع فاعجب بيها ابن والي المدينه او الحاكم روما نفسها في الوقت ده، وكان الولد دوت اسمه بروكوبيوس، زي الشباب المجانين دلوقتي دول اللي تلاقي يقول لك ايه انا شفت حد من اول نظره كده انجذبت ليه، اول نظره حقيقي هي نظره الشهوه، اللي انت متبقاش واخد بالك منها، بتبص للمنظر والجمال وكل اللي انت شايفه فتعجب بالشخص. ابن الحاكم بتاع روما دوت نفس القصة دي بالظبط، اعجب بالبنت الصغيرة دي اللي عمرها 13 سنة، فقعد يتحين الفرص منين ما يقابلها، عايز يكلمها، عايز يتلطف معاها، نفسه ان هو يقترب ليها. وبعدين في مرة من المرات قابلها وهي رايحة الكنيسة، فقرب ليها وقال لها انا نفسي ان انا اقترب بيكي. فهي سمعت الكلمة كده راحت راجعة لورا، وكأنها زي ما بيقولوا في السيرة بتاعتها كأنها رأت ثعبانا، يعني كأنها شافت حاجة مخيفة. وقالت له ابتعد عني انني احب الهي الذي نظرت له حياتي. ازاي ان انا اكسر نظري وارتبط بيك ويبقى انا خسرت كل شيء؟ ارجع اقول سنها كام؟ 13 سنة. بروكوليوس دوت قعد يفكر في الموضوع، معجب جدا بيها ونفسه يتجوزها، ويتجوزها يا هيموت ايا كان السبب ايه. وابتدى يمرض من كتر اعجابه بيها ونفسه ان هو يتجوزها. فابوه شاف الوضع كده فساله يا ابني مالك، في ايه، انت مدعبل كده ومش كويس؟ قال له انا في بنت كذا 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 ونفسي ان انا اتجوزها. قال له بسيطه قوي، لا انت تقشر بس، مجرد ان انت تقشر على اي حد انت ناسي نفسك ان انت ابن مين. الحاكم بقى بتاع روما تخيلوا يعني عظمته بقى ايه، فراح يطلب البنت ديت، فرفضت ردا نهائيا وقالت له انا ما اقدرش اكسر نظري وان انا ارتبط بحد واسيب الهي اللي انا بعبده طول حياتي. طبعا للظلام اللي عايش فيه بروكوبيوس الوثني، فجه في دماغه ان هي بتحب واحد تاني، ومن كتر حبها ليه اصبحت بتعبده زي ما هم كلهم بيعبدوا الاوثان. فقالوا احسن حاجه احنا نعمل فيها ايه، نزل لها نعمل فيها ايه. قالوا مش هي بتقول ما تقدرش تكسر نظرها وانها تفقد عفتها وتتجوز وكل الامور دي، طب احنا هنفقدها عفتها قدام الكل علشان تتكسر وتوافق. قبضوا عليها وراحوا واخدينها علشان يودوها في بيت من البيوت اللي بيحصل فيها الخطية ويكسروا نظرها ويفقدوها بتوليات. بالقوة خدوها وهم داخلين البيت بيها، فالجنود اللي كانوا قاضين عليها ابتدوا يقطعوا الملابس بتاعتها إمعانا في الازدراء بيها وإهانتها قدام الكل، لغاية ما كترت الإهانة بتاعتهم وقطعوا كل الملابس اللي هي بتسترها. ففي اللحظة ديت شعر جسمها بأكمله طلع وغطى جسمها بأكمله. طبعا الجنود شافوا الموقف ده في لحظتها ارتعبوا ورجعوا لورا، وشافوا نور قوي جدا موجود في المكان، عمى بعضهم يعني وقعوا على الأرض. فجه بروكوبيوس شاف الموقف دوت، معقولة حتة العيلة الصغيرة دي يحصل منها كده واحنا عمالين ندور على ان ازاي نفقدها عذراويتها وعفتها ويحصل كده فتهجم عليها؟ وقال انا لازم اعمل فيها هذا الفعل الشنيع قدام الكل. مجرد ان هو قرب ليها راح واقع على الارض ميت. جه ابوه يشوف الموقف، لقى ابنه ميت على الارض والجنود واقعين بعيد، اللي اتعمل بالنور واللي خايف يقرب منها، وهي بنت واقفه كده الشعر مغطي جسمها كله، فمنظر مهيب. وبعدين حب بقى يتشجع اما لقى ابنه ميت، فقعد ينذرها ويهددها، وانا هعمل فيكي كذا وانا هسوي فيكي كذا وانا 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 وانا. قالت له لا اخاف الموت من اجل ارتباطي بالسيد المسيح. بعدين بص لابنه كده، ابني وحيدي اللي حلتي ميت على الارض. فابتدى يستعطفها بدموع وإن يقول لها من فضلك قومي لي ابني وأي حاجة أنت عايزها أنا هعملها لك. بالفعل رفعت أيديها وصلت، فقام باركوبيوس دوت من الموت. بس بعد ما قام أول حاجة نطقها وهي إيه؟ أنا مسيحي أؤمن بالسيد المسيح. الراجل بص لابنه بأحمر، عايزين نتخلص من دي اللي بتقول إن أنا مسيحية وما أقدرش أكسر نذري ولا إن أنا أسيب إلهي وكل دوت، وأنت نفسك تؤمن بالمسيح؟ اتجنن. فالجنود اللي حواليه قالوا أنت أحسن حاجة اخلص من البنت ديت، أعمل فيها إيه؟ قالوا له إيه، تعرصها وخلصنا منها وخلاص. أحسن، ده ممكن بوجودها باستمرار تخلي المدينة كلها تآمن بالمسيح. علاها تآمني بالمسيح ولا قطع رقبتي؟ قالت له أبدا ما سيبش المسيح بتاعي لحظة، وراح قطع رقبتي. بالمرة الثالثة سماها كام؟ 13 سنة. إحنا فين من الناس دي اللي إحنا بنقول نحن كنيسة الشهداء، نحن أبناء الشهداء؟ فين إيماننا الواضح اليومي اللي إحنا نعلنه للكل بحياتنا الجميلة وسلوكياتنا الطيبة وكلامنا اللي الناس يشوفوه مننا ويسمعوه ويقولوا فعلا يمجدوا أبانا الذي في السماوات؟ ربنا يدينا كلنا إن إحنا نعيش فكر الاستشهاد، فكر وحياة يومية معاشة، عشان نشهد للمسيح في كل مكان بأعمالنا الصالحة لإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.